اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم. لا يفوتني وأنا في مطلع حديثي مع الأخوة الأعزاء أن أقدم الاعتذار للأساتذة الفضلاء من أساتذة وفضلاء الحوزة العلمية وطلبتها الحاضرين أنني أتحدث بينهم وأنا الأقل شأنا من ذلك، لكن حسن ظنهم وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أسأل من الله عز وجل هذه الوجوه الطيبة من شبابنا وأبنائنا أن تكون رحلتهم هذه واشتراكهم في مراسيم دعاء الندبة وفي البرنامج العلمي الذي يقيمه مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، أسأل من الله عز وجل الموفقية لهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. روى الشيخ القمي في تفسيره، تفسير القمي، روى في تفسيره في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. روى الشيخ القمي في تفسيره أن هذه الآية نزلت في القائم عليه السلام وأصحابه. هناك سؤال، هذا السؤال يترجم أمنية في قلب كل واحد منا. محصل هذا السؤال: كيف أكون شابا مهدويا؟ وبصياغة أخرى: كيف يمكن للشاب أن يهيئ نفسه حتى يكون في عداد أصحاب وأنصار الإمام الحجة المنتظر المهدي عليه السلام أيام ظهوره؟ طبعا الإجابة عن هذا التساؤل جواب مستوفى يحتاج إلى مطالعة الروايات الواردة في صفات أصحاب الأئمة عليهم السلام بشكل عام، والواردة في صفات أصحاب الإمام الحجة المهدي بشكل خاص. وهذا الموضوع الروايات فيه كثيرة، يعني هنالك روايات كثيرة بيّنت صفات أصحاب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأمر الذي ينبئ ويكشف عن أهمية هذا الموضوع وهو التعرف على صفات أصحاب الإمام المهدي، على أهمية هذا الموضوع في أدبيات وفي منظومة فكر أهل البيت عليهم السلام. أنا انطلاقا من الآية الكريمة التي قرأتها على مسامعكم الكريمة، وبعد تفسير الإمام وتطبيق الإمام لها عليه السلام بأنها نزلت في أصحاب في القائم وأصحابه، انطلاقا من هذه الآية الكريمة ومن وحي هذه الآية الكريمة ومن غيرها، نريد أن نتحدث عن عوامل الكينونة في أنصار الإمام الحجة المهدي. ما هي العوامل التي ينبغي توفرها في الشاب لكي يكون في أنصار الإمام الحجة المهدي المنتظر؟ طبيعي يعني هذه العوامل تهيئ الشاب لأن يكون في ضمن هذا الركاب المقدس. أحاول أن أذكر أربعة عوامل مستفادة لعله من الروايات تهيئ إذا اتصف بها الشاب يكون الشاب مظنة أن يكون في هذا الركب الطاهر وهو أنصار الإمام الحجة المنتظر المهدي عليه السلام. أول عامل من العوامل التي تسهم في صيرورة الشاب وفي كينونة الشاب في هذا الركاب المقدس هو التفقه في الدين. التفقه في الدين، هذا العنوان التركيبي التفقه في الدين هذا وردت فيه روايات كثيرة من الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. ونحن إذا رجعنا إلى روايات أئمة أهل البيت نجد أن الأئمة لما وجهوا على هذا العنوان كانت هنالك طائفتان من الروايات، طائفة موجهة إلى عموم الأصحاب وطائفة موجهة إلى خصوص الشباب. عندنا لسانان في الروايات الواردة عن الأئمة في أهمية التفقه في الدين، تارة الأئمة يوجهون في خطاباتهم ضرورة هذا العنوان لمطلق أصحابهم أعم من أن يكونوا شبابا أو كهولا أو رجالا أو نساء، وأخرى يوجهون في طائفة من الروايات على ضرورة ولا بدية هذا العنوان بالنسبة إلى الشباب. أما الطائفة الأولى أذكر رواية واحدة، الرواية عن الإمام سلام الله عليه يقول لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، هذا لسان موجه إلى عموم الأصحاب شبابا وكهولا وشيوخا. عندنا طائفة لا توجه باتجاه هذا العنوان لخصوص الشباب، يقول الإمام عليه السلام لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لم يتفقه في الدين لأوجعته، وفي رواية أخرى لأدبته، وفي رواية ثالثة لضربته بالسيف. هذا العنوان التفقه في الدين إخوة الأعزاء ينحل إلى مفردتين، المفردة الأولى الفقه ماذا يراد من الفقه، والمفردة الثانية الدين ماذا يراد من الدين. الفقه في اللغة هنا يراد من التفقه في الدين التفقه بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. الفقه بالمعنى اللغوي يراد منه الفهم، وقد يقال أنه الفقه هو خصوص الفهم الدقيق للشيء، فالفقه يراد منه الفهم. الدين ماذا يراد منه؟ الدين هو مجموعة العقائد والقيم والأحكام العملية التي تنير درب الإنسان للوصول إلى السعادة الأبدية، مجموعة من العقائد والقيم والأحكام العملية التي تنير درب الإنسان للوصول إلى السعادة الأبدية. من هذا التعريف للدين نكتشف أن الدين يبتني على ركائز ثلاث، الركيزة الأولى ركيزة العقيدة، الركيزة الثانية ركيزة القيم، الركيزة الثالثة ركيزة السلوك. العقيدة يعني هي عبارة عن تعاليم الوحي المرتبطة بالحقائق التي يجب على الإنسان أن يعتقد بها، من قبيل توحيد الله عز وجل، النبوة، الإمامة، المعاد، هذه نسميها عقيدة، حقائق يجب على الإنسان أن يعتقد بها. القيم يراد منها التعاليم الوحيانية المرتبطة بالملكات النفسية الفاضلة، الملكات النفسية الفاضلة، فضائل النفس ورذائلها بما ينعكس على سلوك الإنسان. حينما يأتي الدين يقول الكرم فضيلة والبخل رذيلة، يأتي الدين يبين لنا قيمة، الشجاعة فضيلة، الجبن رذيلة، يأتي الدين يقول الحلم فضيلة، الغضب رذيلة. هذه تعاليم وحيانية مرتبطة بفضائل ورذائل النفس الإنسانية، هذا قسم في الدين. وعندنا السلوك، السلوك تعاليم الدين المرتبطة بسلوك الإنسان، أن هذا السلوك جائز وهذا السلوك ليس بجائز. طبعا أنتم أيها الشباب الأعزاء ينبغي للشاب بل مطلق الإنسان، مطلق الإنسان لابد أن يسير في هذه الحياة ومعه مصححات ثلاثة، المصحح الأول مصحح العقيدة، المصحح الثاني مصحح القيم، المصحح الثالث مصحح السلوك. الذي يتكفل بتصحيح العقيدة أي علم؟ علم الكلام. الذي يتكفل بتصحيح القيم، قيم النفس البشرية، هو علم الأخلاق. والذي يتكفل بتصحيح السلوك هو علم الفقه. إذن حينما نقول التفقه في الدين نريد من الدين هذا المعنى الشامل، العقائد والقيم والفقه، ولا نريد من التفقه في الدين الفقه بالمعنى الاصطلاحي يعني معرفة الحلال والحرام، لا، نريد الدين بالمعنى الشامل، العقائد والقيم والسلوك. قد تسألني سؤال تقول لماذا إذا أردت أن أكون شابا مهدويا لابد من التفقه في الدين؟ الجواب أن التفقه في الدين يعتبر صمام أمان أمام التحديات والفتن الاجتماعية. اليوم أيها الشباب الأعزاء الكرام، عالمنا يعج بالشبهات العقائدية والفكرية والمهدوية، عالم مليء بالشبهات. الشاب إذا لم يتسلح بسلاح العقيدة الحقة يكون مهدد بالانجراف. اسمع ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام لبشير الدهان. يقول الإمام عليه السلام: يا بشير، لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا، فإن الرجل إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم، وإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالاتهم وهو لا يعلم. هذا الفراغ الروحي الإمام يقول للبشير، يقول: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا، لأن الرجل يا بشير إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم، احتاج إلى أصحاب الشبهات وأصحاب الفكر المخالف، وإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالاتهم وهو لا يعلم. هذا الفراغ الروحي عند الشاب العقيدي أو القيمي أو السلوكي لا بد أن يملأ، ما يترك شاغر. فإذا لم نملأ هذا الفراغ الروحي أيها الإخوة الكرام بالعقيدة الحقة وبالمعارف الحقة، لا بد أن يملأ ربما بعقائد وأفكار انحرافية، فيبقى الشاب مهدد. إذن العامل الأول من عوامل الكينونة في أنصار الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو التفقه في الدين. لذلك أنتم أيها الإخوة الأعزاء أنتم مدعوون إلى الاطلاع ولو لمدة أسبوع على المضي بدورة عقائدية فقهية قيمية إلى جنب دورة مهدوية حتى تتسلحوا أسبوع لعله من وقتكم. هذا المركز الكريم، المركز المعطاء بإشراف سماحة الأستاذ الفاضل سماحة السيد محمد حفظه الله، يعني عندهم دورات في القضية المهدوية ومتاحة مضافا إلى الكتب التي طبعوها والمعارف التي نشروها. فإلى جنب الدورة العقائدية أنتم بحاجة إلى دورة في المعارف المهدوية. قلت ليس بالضرورة الدورات الموسعة، دورة أم أسبوع تكفي الوقوف على أساسيات العقيدة وأساسيات الفكر المهدوي. إذن أول عامل من عوامل الكينونة في أنصار الإمام الحجة المهدي للشباب هو التفقه في الدين. العامل الثاني، احنا قلنا كم عامل نعدد؟ 4. العامل الثاني البناء الروحي. البناء الروحي إيش؟ الآية التي قرأتها على مسامعكم بعد تفسير الإمام لها عليه السلام بأنها نزلت في القائم وأصحابه، الآية قالت: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية الكريمة تعطينا إضاءة على معالم البناء الروحي في الشاب والشخصية المهدوية. يحبهم الله ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. العلماء يقسمون الحب إلى 3 أقسام. يقولون الحب تارة حب شهوي، وأخرى حب إنساني، وثالثة حب فطري. الحب الشهواني هذا الحب الذي ينطلق من الشهوات والغرائز، حب الطعام، حب الشراب، حب النساء، حب المال. الحب الذي ينطلق بدافع الغريزة والشهوة يعبر عنه حب شهواني. إلى جنب هذا الحب عندنا حب إنساني. لا، الحب الإنساني هو ذلك الحب الذي ينطلق لا من خلال الشهوات، وإنما ينطلق بدافع الألفة والإنسانية، كحب الإنسان لأخيه أو لأبيه أو لصديقه. هذا حب إنساني بدافع الألفة والإنسانية. وعندنا إلى جنب هذين الحبين حب ثالث. هذا الحب الثالث هو الحب الفطري. الحب الفطري هو ذلك الحب الذي ينطلق ويندفع لا من خلال لا من منطلقات الشهوة ولا من منطلقات الألفة والإنسانية، وإنما ينطلق من منطلقات حب الكمال. حب الكمال، حب الله عز وجل حب فطري، حب الإمام المهدي حب فطري، لأن الله عز وجل هو الكمال المطلق. فلذا أيها الإخوة، لا يتوقع من الإنسان أن يكون شابا مهدويا وهو لا يتحلى بصفاء القلب. صفاء القلب، القلب الصافي الخالي من الأحقاد عن المؤمنين، هذا الذي هو يرجى أن يكون في ركاب الإمام الحجة، بخلاف القلب الذي يحمل نستجير بالله الحقد على المؤمنين والكراهية للمؤمنين، هذا لا يرجو أن يكون، يعني لا يرجى له، يرجى أن لا يكون من أصحاب ومن أنصار الإمام الحجة المهدي. قالوا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالصفاء القلبي، أن الشاب المهدوي يعيش حالة الصفاء القلبي، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين يعني متواضع، التواضع، السعي في قضاء حوائج المؤمنين، التبسم في وجوههم، هذا مظنة أن يكون في ركاب أصحاب الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، الطهارة من الذنوب. هذا المحفل الكريم، هذا الشباب، هاي الوجوه الطيبة كلها صادقة، أنا لا أشك في أنها صادقة في ولائها وفي حبها وفي مشاعرها لأن تلتحق بركب أنصار الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن هذا من باب أذكر نفسي وإياكم تذكير الورع والطهارة من الذنوب. الطهارة من الذنوب والعكس بالعكس، بالطهارة من الذنوب نقترب شيئا فشيئا لأن نكون في ركب أصحاب الإمام الحجة المهدي المنتظر. بل يستفاد من بعض الروايات أننا حرمنا من التشرف بلقائه بسبب الذنوب، بسبب الذنوب. يروي الشيخ الطبرسي في الاحتجاج عن الإمام الحجة المنتظر المهدي عليه السلام ما مضمونه، والله لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته كانوا على اجتماع في القلوب في العهد الذي هم عليه لما تأخر عليهم اليمن بلقائنا، ولعجلت لهم السعادة بالتشرف بلقائنا على حق المعرفة. ولكن مضمون الرواية يصل إلينا ما نكرهه عنهم، ولكن الذي حبسنا عنهم ما يصل إلينا مما نكرهه عنهم. إذن الموجب لحبس الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف عنا هو الابتلاء نستجر بالله من الذنوب، بالذنوب. إذن العامل الثاني أيها الأخوة البناء الروحي، العامل الأول التفقه في الدين، العامل الثالث، العامل الثالث تعميق الارتباط بالإمام الحجة المهدي. إذا أراد الشاب أن ييمم وجهه صوب أصحاب الإمام المهدي حتى يلتحق بذلك الركاب الطاهر، يحتاج إلى ارتباطين بالإمام المهدي، الارتباط الأول الارتباط العام، والارتباط الثاني الارتباط الخاص. أعني بالارتباط العام ما يرتبط به عامة الشيعة مع الإمام المهدي، عامة الشيعة أيدهم الله وأعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم، يرتبطون مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بالرباط العام. وما هو الرباط العام؟ الرباط العام هو عبارة عن التدين إلى الله عز وجل بإمامته، التدين إلى الله عز وجل بإمامته، هذا نسميه رباط عام، يرتبط به كل شيعي مع الإمام بإمامته. هذا التدين إلى الله عز وجل بإمامة الإمام يستبطن عناصر متعددة، أذكر أربعة منها. العنصر الأول، لما أنت تدين إلى الله بإمامة الإمام المهدي معنى أنك تدين بأنه منصوب من الله عز وجل، ما جاي عن طريق الشورى، ما جاي عن طريق البيعة الاجتماعية، لا، منصوب من الله عز وجل، منصوص عليه من الله النص. لما تدين إلى الله عز وجل بإمامة الإمام المهدي معنى ذلك أنك تعترف ضمنا أنه معصوم، إذن منصوص ومعصوم عن الخطأ والخطيئة. ثلاثة، أنك تعتقد أن علمه لدني لم يتعلم من بشر، الإمام الحجة وباقي الأئمة. ثلاثة، أربعة، العنصر الرابع الذي يستبطنه الدينون إلى الله عز وجل بإمامة الإمام، أننا نعتقد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أفضل الخلق بعد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. هذا الارتباط العام الذي يرتبط كل شيعي بالإمام من خلال أنه يدين الله عز وجل بأنه إمام، وهذا المفهوم الإمامة يستبطن هذه العناصر الأربعة: النص، العصمة، العلم اللدني، أنهم أفضل الخلق بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لكن إلى جنب هذا الارتباط أيها الشباب الأعزاء، نحتاج إلى ارتباط خاص بالإمام المهدي. وما هو الارتباط الخاص؟ الارتباط الخاص ينبغي للشاب المهدوي أن يتمثل الإمام الحجة المنتظر المهدي في أفعاله وفي ذاكرته. يخرج الإمام الحجة المنتظر المهدي من الذاكرة المنسية إلى الذاكرة الفعلية. نتمثل الإمام في كل أفعالنا وأعمالنا. إذا أريد للشاب أن يكون شابا مهدويا فليسأل نفسه: هل هذا اليوم ذكرت الإمام المهدي أم أنني لا أذكره إلا بالصدفة والاتفاق؟ هل هنالك برنامج معد عندي من خلاله أرتبط بالإمام الحجة ارتباطا خاص؟ صليت عنه صلاة مستحبة؟ زرت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنيابة عنه؟ دعوت له بتعجيل الفرج وأن الله عز وجل يقيه من الآفات والبلايا؟ قرأت دعاء الندبة في يوم الجمعة، هذا الدعاء العظيم الذي بعث الحياة فيه من جديد بهذا الحالة الجماعية هذا المركز الكريم، هذا دعاء الندبة. وما أدرانا ما دعاء الندبة؟ دعاء الندبة إلى جنب اشتماله على عنصر المناجات مع الله عز وجل يشتمل على عنصر آخر، وهو التعريف بمظلومية أهل البيت. إذا أردت أن تقف على مظلومية أهل البيت من مبدئها، ولا أقول إلى منتهاها لأن هي لا زالت قائمة، من بداياتها ما عليك إلا أن تقرأ دعاء الندبة. وهذه من رواع أهل البيت، في الوقت الذي يضمنون أدعيتهم عنصر المناجات يضمنوها هدف آخر، هدف آخر إما بيان المظلومية إما التعريف بالله عز وجل. فهل قرأت دعاء الندبة؟ هل صليت عن الإمام المهدي؟ هل تصدقت عنه؟ هل طفت عنه؟ هل قرأت زيارة آل ياسين للإمام الحجة المهدي؟ زيارة آل ياسين إذا نقراها تشوف هاي تمثل لك شدة التعلق والارتباط بالإمام الحجة المهدي. ماذا يصور الإمام؟ أقرأ لك فقرات من زيارة آل ياسين. عفوا. يقول الإمام عليه السلام: سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعد غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنت. يشوفون شدة الاتصال، يعني هذا الزائر يتصل مع الإمام الحجة المهدي في كل حركاته وسكناته. السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام. إذن أيها الإخوة، نحتاج إلى جنب الارتباط العام بالإمام الحجة المهدي، لا بد للشاب حتى يكون مهدويا أن يضع لنفسه برنامجا للارتباط الخاص بالإمام الحجة المهدي المنتظر، يلتزم بدعاء الندبة مثلا، زيارة آل ياسين، يذكر الإمام في كل يوم من خلال الصدقة، الصلاة عنه، الدعاء له وغير ذلك، يرتبط مع الإمام. بالنتيجة بالخلاصة، كل شيء يربطك بالإمام ويقوي علاقتك بالإمام افعله بعجلة ولا تتردد. هذا العامل الثالث، وهو تعميق الارتباط بالإمام الحجة المهدي. العامل الرابع، وبه أختم إن شاء الله، أطلت عليكم. العامل الرابع، التلبس بالانتظار الواعي. التلبس بالانتظار الواعي، ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. إذن فقط هذا. والانتظار الواعي أيها الإخوة، لا يراد منه الانتظار السلبي التعطيلي، أنني أضع يدا على أخرى وأسكت، لا. الانتظار الواعي هو الانتظار الذي يستبطن الحركة، فيه مدلول عقائدي، فيه مدلول إعدادي، فيه مدلول فيه مدلول سلوكي. الإعداد الذي يستبطن منا الحركة، أن نعد أنفسنا للقاء الإمام الحجة المنتظر، وأن نكون من أصحابه وأنصاره. يبدو بعد وقتنا انتهى بحسب الأخوة المشرفين على المركز، ويقولون هناك أسئلة. إذن أقف عند هذا المقدار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.